السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في برنامجكم كليات الشريعة، وما زلنا نتحدث عن الكلية الرابعة والمقصد الرابع من مقاصد الشريعة، ألا وهو المحافظة على المال. نتحدث في هذه الحلقة بإذن الله عن حركة المال في الإسلام مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز ابن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله شيخنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
نحن نفهم شيخنا أنه الإسلام يحث على حركة المال، لكن من أين تأتي هذه الحركة؟
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلا شك أن المحافظة على المال أصل من أصول الشريعة، وهي كما ذكرنا فيما سبق بأنه من مقاصد الخلق، وهو كلية عظيمة من كليات الشريعة. والشريعة نظرت إلى المال من جوانب عدة، منها ما ذكرت في سؤالك جزاك الله خير فيما يتعلق بقضية تحريك المال. فالشريعة جاءت ورفضت أن يبقى المال دولة بين طائفة معينة من الناس، وأيضا حثت المسلمين على العمل وعلى الاكتساب، وفي هذه دعوة إلى تحريك المال. لأننا إذا تأملنا أن بقاء المال بأيدي طائفة واحدة فقط دون الآخرين، لا شك أنه فساد عريض يتنافى مع ما جاءت به الشريعة من الدعوة إلى المصالح وتكميلها، ومن النهي عن المفاسد وتقليلها. جاءت بالدعوة بالنهي عن المفاسد والدعوة بتقليلها، وبقاء المال بمثل هذه الصورة لا شك أنه يتناقض ويتنافى ويتعارض مع دعوة الشريعة. الأمر الآخر أن الشريعة حثت على الاكتساب، وجعلت المسألة واسعة جدا، ولذلك يقول جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال أهل العلم بأن اللام هنا في لكم لام الاختصاص، وجميعا نكر في سياق الامتنان، قالوا تعم. فلذلك ليس هناك حدود لقضية الاكتساب والاحتراف. فالأصل في الأشياء، أصل في المعاملات، الحل والإباح. لكن الشريعة تدخلت في منع ما فيه مفسدة ومضرة في العاجل أو الآجل، فحرمت بعض البيوع لكن أباحت أغلب البيوع. لذلك يقول جل وعلا: أحل الله البيع وحرم الربا. فالأصل في البيع الحل، لكن هناك بعض المعاملات التي فيها مفاسد راجحة أو محضة هي التي استثنتها الشريعة ومنعت. وحينما يعني يكون هناك مثلا قضية الدعوة إلى الاحتراف والاكتساب ويعني استعمال المهن الكثيرة هذه، لا شك أن فيه تحريك للأموال. والله جل وعلا سخر الخلق بعضهم لبعض، ولذلك هذه حكمة عجيبة في قضية أيضا تدويل الأموال وتحريكها وجعلها تأخذ مساحة أكبر مما يعني يتصور بعض.
التدويل ليست نسبة إلى دولة، وإنما التحريك.
التحريك لأن هذه لفظة شرعية، كلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فوجودها عند الأغنياء فقط لا شك أن فيها فساد عريض. ولذلك المال مال الله جل وعلا، استخلف الخلق عليه ونهى عن احتكاره، الاحتكار العام وليس الاحتكار الخاص المذكور في كتب الفقه، ومنع الآخرين منه. وهذا طبعا يعني يدخل في مواجهة من يرفض الملكية الفردية، وهي الأمر الذي فطر الله جل وعلا عليه جنس الإنسان. فالإنسان ميال بطبعه وبفطرته إلى أن يمتلك الأشياء، فجاءت بعض المذاهب الفاسدة فسلبت الإنسان هذا الحق الذي منحه الله جل وعلا إياها، وجعلته شيئا شائعا، بمعنى أن المال تمتلكه طائفة واحدة فقط، وأما الباقي أشبه بآلات متحركة، يعني تلقم الأكل والشرب فقط، أو تعطى اللقمة،
تأخذ الضروريات
فقط، وتمنع من قضية امتلاك أي شيء من الأمور التي يعني هي من قبيل الفطرة التي لا تتبدل ولا تتغير.
يعني هذا يؤثر في نفس الإنسان، يعني هنا يخالف فطرته عندما يمنع من حق أن يتملك.
هو في الحقيقة عزله عن حقيقة إنسانيته وبشريته.
صحيح.
إلى
صحيح.
دركة البهائم.
نعم.
فالبهيمة لا تملك. ولذلك جعلوا بمثل هذه الصورة، إنما في الحقيقة عزله عن البشرية، عن جنس البشرية إلى جنس الحيوانية.
نعم.
والشريعة رفضت هذا المبدأ. ولذلك هذه النظرية وهذه العقيدة لم تصمد طويلا، بل انهزمت أمام النصوص الشرعية وأمام الفقه الشرعي ولله الحمد، وعاشت تقريبا عقود بسيطة.
وعانت شعوبها، عانت الويلات منها.
لا شك أنهم يعني كانوا تحت طائلة يعني هذه المبادئ الخطيرة.
نعم.
وحصل في الحقيقة أن امتهنت كرامة الإنسان. فالإنسان ليس له إلا مثلا أن يأكل ويشرب كما تأكل البهيمة،
استعبد
ويعطى بدلة أو بدلتين أو ثوب أو ثوبين فقط في السنة، وتكون حياته بمثل هذه الصورة، ثم إذا مات أصبح جيفة يرمى في أي حفرة. في المقابل أيضا هناك نظرية أخرى في الحقيقة مضادة.
نعم.
وهي على عكس النظرية التي تحدثنا عنها، وهي استلاب الإنسان ما فطر الله جل وعلا عليه من حق الملكية الفردية.
نعم.
وهي قضية استعمال المال بنوع من الجشع وبنوع من الأنانية والذاتية، وعدم النظر إلى يعني طبقة الفقراء أو طبقة المتوسطين. فما هو ما يسمى بالنظام الرأسمالي.
نعم.
وهو الذي لا ينظر إلى الآخرين نظر رحمة ولا شفقة، وإنما
القوي يأكل.
نعم، شريعة الغاب، القوي يأكل الضعيف، والغني هو الذي يسيطر ويستعمل هذا المال بأي طريق. ولذلك هؤلاء أغلب ما يستعملون الربا في قضية امتصاص الآخرين وجعلهم في دركة مسحوقة لا يلتفت إليها.
نعم.
وأغلب يعني الناس في الذين يعيشون تحت ظل هذا المذهب أو هذا الفكر في الحقيقة أغلبهم مسحوقين أيضا لا إرادة لهم. فتجد الشخص مثلا في الغالب أنه يعيش طوال عمره رهين الديون.
نعم.
لماذا؟ لأن الغني سيطر عليه عن طريق الربا. فالجشع والطمع الذي امتلأ به صدر هؤلاء الأغنياء ولم يراقب الله جل وعلا دفعهم إلى الأخذ المال بأي حيلة وبأي وسيلة.
نعم.
دون النظر إلى رادع شرعي أو مراقب لله جل وعلا.
وإذا كان يعني في الناحية المالية رهنا لغير رهينا لغيره، لا شك أنه سيكون لديه تبعية لهذا الغير، عسكريا وسياسيا وفكريا وعقائديا.
صحيح. ولذلك ربنا جل وعلا قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فاستلاب هؤلاء الأغنياء الأموال بمثل هذه الطريقة الجشعة لا شك أنه سيكرس الكراهية والحقد، وسيؤزم الناس يعني فيما بينهم
إلى طبقات.
وهذا الواقع. لذلك تجد لما تنظر إلى يعني إلى أتباع هذا المذهب تجد الطبقية ظاهرة جدا. ولذلك جاءت الشريعة فحرمت هذين الجانبين يعني في أصلها، وإن لم تكن موجودة في أصل نزول الوحي، لكنها جاءت فدعت الناس إلى البذل وإلى الاكتساب وإلى الاحتراف، بل دعت إلى التخصص في الحرف، بمعنى أن بمقدور كل شخص أن يعمل، خاصة حينما ذكرنا أن الأصل في المعاملات الإباحة والحل. زد على ذلك أن الجانب يعني التنبيه على بعض الحرف جاء كثيرا في القرآن والسنة. فمثلا الحرف الاستخراجية، قال جل وعلا تستخرجون منه حلية تلبسونه، هذا نوع من أنواع الحرف، وهو استخراج
تحتها كثير من المهن.
نعم، استخراج ما في البحر من اللؤلؤ، استخراج الأسماك، استخراج أشياء كثيرة،
البترول
كذلك. نعم. يعني أشياء كثيرة. هناك ما يسمى بالحرف التحويلية، تجد أيضا لها حظ من السنة النبوية، ولذلك أيضا في السنة يعني ذكر الله جل وعلا في قوله ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، هي في الحقيقة حولت شيء إلى شيء.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على تشجيع أصحاب الحرف أصحاب المهن. عندك ما يتعلق بالزراعة، النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ وأعاد في قضية الحرص على الزراعة، حتى أنه بين عليه الصلاة والسلام الأجر المترتب على الزراعة، استصلاح الأراضي وعلى الزراعة، وأن ما من أحد يأكل من هذه المزرعة إلا وله أجر، حتى الطيور وحتى البهائم. فلما ينظر المسلم
إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة
فليغرسها، فليغرسها.
نعم.
في إشارة إلى 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 فضيلة الزراعة.
نعم.
فلما يسمع المسلم مثل هذه النصوص لا شك أنه يعني يميل إلى قضية الزراعة، حتى أن بعض العلماء ذكروا بأن من أفضل الحرف والمهن هي الزراعة، قالوا بأن أفضل الحرف وأفضل المهن هي الزراعة، وهذا طبعا محل خلاف بين العلماء.
نعم.
أيضا قضية التجارة، والتجارة حقيقة يعني بمقدور كل شخص أن يمارسها، يعني ليست القضية في مسألة التجارة رأس مال، قد يكون نحن عندنا الآن في أبواب الشركات ما يسمى بشركة المضاربة.
نعم.
فيدخل الشخص ببدنه والآخر بماله،
هذا بخبرته وعلمنا.
أحيانا بعض أصحاب الأموال ليس عنده القدرة أو الوقت لأن يشغل أمواله في السوق، فيضع ماله بيد رجل أمين لديه القدرة والكفاءة والأهلية والخبرة أيضا في قضية نوع من التجارات، فيضارب له في هذا المال.
نعم.
هذه أيضا نوع مهم جدا. ولذلك أنا أنبه إلى قضية أن التجارة ليس بالضرورة أن يمتلك الإنسان المال. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما هاجر إلى المدينة، ومعلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين سعد بن الربيع، فطرح عليه حقيقة ما عنده وحاول أن يعطيه ما لديه من الأموال وكذا، فقال بارك الله لك في أهلك وفي مال، دلني على السوق. فدخل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه السوق وليس معه درهم واحد، فاشتغل وباع واشترى حتى اكتسب، حتى كان يقول عن نفسه لو قلبت حجرا لوجدت تحته ذهبا. وهذا يدلنا على أن الشريعة حثت على العمل وحثت على الاكتساب، ولذلك عبد الرحمن بن عوف بتجارته هذه كان مصدر عز للإسلام والمسلمين في قضية
بدعمه للجهاد في سبيل
كثير من المعارك، كثير من الأزمات التي تعترض الأمة والنكبات والمجاعات أحيانا كان رضي الله عنه، مثل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كذلك لما جهز جيش العسرة فقام النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر فقال ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، وكذلك في عام الرمادة لما يعني حصلت مجاعة كبيرة في المدينة، وجاءته القافلة فجعلها في الفقراء والمساكين مع أن التجار أعطوه بها درهم ودرهمين وثلاث وأربع، فقال هناك من أعطاني بها 10 دراهم أو 10، فقالوا من هذا الذي يعطيه، فقال إنه الله لأن الحسن بعشر أمثاله. فالمقصود بأن التجارة أيضا نوع من أنواع تنوع إيش حركة المال.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام اشتغل في التجارة قبل البعثة، حتى اشتغل في مال خديجة.
نعم.
وأيضا كان السائب ابن أبي السائب كان شريكا له، فلما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وجاء السائب مسلما قال تذكرني يا رسول الله، قال نعم أنت كنت شريكي، فكنت نعم الشريك يعني قبل البعثة.
نعم.
فكان نعم الشريك، هذا من قضية تحريك.
يعني لو أن الشريعة الإسلامية حثت على نوع واحد من المكاسب أو شكل واحد من المكاسب، ربما صار المال دولة بين أهل هذه الحرفة.
صحيح.
ولكنها بهذا التنويع في مصادر الدخل هذا يؤدي إلى حركة المال أكثر.
حتى قضية الصناعة، يعني الصناعة موجودة في الإسلام.
نعم.
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل على الصناع مثل القن الذي الحداد.
نعم.
كان يحول الأشياء، يصنع الأبواب، يصنع السيوف، يصنع
الرمال التحويلية. نعم.
حتى الصنع الذي قتل عمر رضي الله عنه جاء في الصحيح قال قتلنا الصنع، والصنع هذه يعني المقصود فيها الصانع.
نعم.
الذي يصنع ويحول، فكان المجتمع المدني حتى يقبل الآخرين غير المسلمين في قضية النفع بأنه يصنع ويحول الأشياء.
نعم.
حتى تدور عملية المال وحركة المال،
والراعي والثروة الحيوانية أيضا اشتغل بها الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم. ونماها ودعا إليها، وكان يحث وكان يقول البركة في أهل الغنم ويشير إلى هذا عليه الصلاة والسلام، وكان يحث على ذلك، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام في قضية استصلاح الأراضي كان يقطع بعض الصحابة رضي الله عنه، أقطع جمع من الصحابة أراض حتى يستصلحونها، وأقطع أحد الصحابة واسمه أظن بلال أقطعه بئرا، وأقطع كثير من الصحابة أراضي منها يخرج الملح ومنها يخرج بعض الأشياء يستخرج منها لتنتفع مجموع الأمة. المقصود أننا إذا نظرنا إلى الشريعة من خلال جمع النصوص أو مجموع النصوص نجدها بأنها تدعو إلى قضية تحريك المال وعدم اقتنائه وعدم يعني كنزه، وتقف على تنويع قضية الاكتساب والاحتراف حتى لا يقف الحال عند نوع واحد. النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه أشار إلى التخصصات المعنوية قال أقباكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأقرأكم أبي وكذا وكذا، كذلك كان يحث على أيضا كان يشير ويثني على أصحاب الحرف البدنية أو اليدوية أو يعني الجانب المادي المادي في مقابل المعنوي. فكان هناك من الصحابة مثلا أبو بكر الصديق كانت حرفته كان بزازا كان يشتغل بالقماش والسوق، عثمان رضي الله عنه كان تاجرا، علي رضي الله عنه كان يشتغل بالسيوف والرماح وصنعها والدروع كذلك، سعد القرض كان مشهورا بدباغة الجلود وهو من الصحابة الأماثل. عندك مثلا الزبير بن العوام كان تاجرا وكان دخله اليومي تقريبا يصل إلى 1000 درهم في اليوم الواحد، 1000 درهم يعني تقريبا الآن لو ضربتها تقريبا تصل إلى 1,000,000 أو شيء من هذا القبيل. كثير من الصحابة إذا تتبعت سيرهم تجد بأنهم تخصصوا في حرف، ولذلك جاء في البيهقي بإسناد الحسن من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ولفظة الإتقان هنا يجب الوقوف عندها لأن لفظة الإتقان فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أنها التخصص في العمل.
صحيح.
هناك عمل عام لكن هناك تخصص في العمل، ولذلك التقنية الآن هي لفظة مصطلح عربي أفضل من التكنولوجيا. التكنولوجيا يعني هي يعني لفظة ليست عربية. والتعبير السليم هي التقنية. قال التقنية لأن جاء في الحديث الصحيح أن يتقنه من الإتقان وهو التخصص، يعني بمعنى الإنسان إذا عمل عملا معينا أن يتخصص فيه، لأن كلما تخصص الإنسان في العمل كلما أبدع وأنتج بخلاف العمل العام. يعني عمل عام ما يمكن أن يعني
سيأتيه بالكسب القليل وربما يحجر يمنع الناس من الوصول إلى المتخصصين. يأخذ دور المتخصصين ويكسب الأقل. طيب الشيخ هذا التنويع في المكاسب لا شك أنه يؤدي إلى حركة أكثر للمال، ماذا عن المصارف حتى تكون حركة المال حركة كبيرة جدا في الأمة؟ ينبغي أن تتنوع المصارف كما تتنوع المكاسب.
نعم، هو كما ذكرنا بأن الشريعة جاءت ونهت عن إبقاء المال وعن اكتنازه وعن اقتنائه فقط دون تحريكه، حتى أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في قضية مال اليتيم لما كانت تختار رضي الله عنها وجوب الزكاة في مال اليتيم لأن الخطاب للمال وليس لصاحب المال. ولذلك في كلام أهل العلم لما تحدثوا عن قضية هل يزكي الصغير ماله، الراجح من قول أهل العلم نعم. لماذا؟ لأن النظر إلى المال
ليس إلى مالكه أنه غير مكلف.
حتى لو كان مجنونا وعنده مال يجب على ولي أن يزكيه. فكانت تقول رضي الله عنه تقول اتجروا بهذا المال حتى لا تأكله الصدقة، اتجروا بهذا المال حتى لا تأكله الصدقة. حتى لو كان عند الإنسان يتيما أو كان ولي على أيتام أو على يتيم يجب عليه أن يحرك هذا المال، لأن الله جل وعلا منعه حرية التصرف بما فيه مصلحة اليتيم. مصلحة اليتيم.
والمقصود المصلحة العامة بالمقام الأول
لا شك تحريك المال
هذه الحركة طبعا.
لأن المال أصلا الآن حتى يعني المتخصصون في قضية الاقتصاد المال هذا تنخفض قيمته كلما بقي
استقر دون حركة
ولذلك الآن الذي عنده 1,000 أو 100,000 بعد سنة وهي باقية ستنخفض قيمتها. زد على ذلك أن عدم التحريك سيوقع الأمة في حرج، ستكون هناك فراغات في الأمة. وتحريك المال هذا سيجعل الأمة أيضا تتحرك وليس لا يكون هناك بطالة. البطالة الآن تمثل خطر داهم في أغلب المجتمعات، ولو أن كل إنسان حرك ماله سيكون هناك حركة
لما جلس شاب في بيته.
وبالنسبة للمصارف كثيرة وإذا تأملناها نجدها حقيقة على أقسام.
نعم.
منها ما يتعلق بحق الله جل وعلا، ومن حقوق الله سبحانه وتعالى هي مثل الزكاة. الله جل وعلا يقول أمر بالزكاة وقرنها مع الصلاة كثيرا.
نعم.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ونهى عن كنزها كما تلونا الآية قبل قليل، إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، الآية.
نعم.
والمقصود بأن الإنسان يجب عليه أن يخرج زكاة ماله، وهذا حق الله جل وعلا، وهذا مصرف من المصارف.
وليس طبعا يعني عندما فرض الله عز وجل الزكاة لم يجعلها أيضا مصرفا واحدا،
لا لم يجعل، وإنما
أصنافا
ثمانية أصناف. يقول نعم. جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل.
نعم.
هذه مصارف ثمانية، إذا تأملتها تجدها في واقع الأمر أنه لو أن كل مسلم أو كل غني مثلا لديه هذه النظرة وحرص على إخراج زكاة ماله،
لما بقي فقيرا،
سدت فراغات كثيرة.
نعم.
واغتنت الأمة. وللأسف الشديد الآن رغم الغنى الكثير عند أغلب المسلمين إلا أننا نجد في الحقيقة وجود يعني في المقابل فقر متنامي ومتصاعد. نحن لا ننكر وجود الفقر لأن الله جل وعلا من سننه الكونية أن خلق الفقر والغنى.
نعم.
خلق الغني والفقير، هذه سنة كونية، وإلا لما أوجب الزكاة في الأموال
في مال الغني.
ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ قال خذ من أموالهم صدقة، قال إيش؟ تؤخذ من أغنياء فترد
إلى
في فقرائهم. المقصود بأن هذه سنة كونية، لكن أنا أقصد
درجة الفقر التي يكون معها هلاك ومجاعة. نعم.
وأيضا في مجتمعات غنية، فالمقصود تنامي الفقر مع وجود هذا الثراء وهذا الغناء في مشكلة.
نعم.
يعني كلها تشير إلى أن هناك مشكلة.
نعم.
والمشكلة سوء التدبير وسوء العمل في قضية توزيع الزكاة. لما يأتي غني مثلا أو إمبراطور مالي فيخرج زكاة مالي ثم يعطي فقير مثلا 500 ريال أو 1000 ريال، إيش تعمل له في مثل هذا الوقت أو مثل هذا الزمن الذي يعني أصبح الغلاء ظاهرا وفاحشا؟ ماذا يفعل؟ إذن عنده مشكلة في فهم معنى الزكاة. هو يريد، وقد يكون نيته حسنة وطيبة،
تبرأ ذمته
ولا نشك في هذا.
نعم.
ويريد أن تبرأ الذمة وأيضا أن يوزع على أكبر قدر ممكن من الفقراء والمساكين، وهذا في الحقيقة
لكن لم ينتشل أحدا منهم من الفقر
وإنما بقي على نفس الحال. والشريعة إذا تأملتها تجدها في الحقيقة تريد نقل هذا الفقير من هذه الطبقة إلى طبقة المتوسطين، حتى أنه سنكثر ما كان يقول أغنوهم. والفقهاء نصوا على أنه مثلا الفقير يعطى آلة الحرفة، يعطى آلة الحرفة من الزكاة، يعني بمعنى يعطى زكاة ويقال اشتري آلة حرفة بمعنى رأس مال حتى تضيف لبنة جيدة في المجتمع، فاعلة ومؤثرة وعاملة ومنتجة. نعم. وأيضا يقل جانب الفقر، لأن وجود الفقر وتناميه هذا يدفع إلى مسالك مريبة وخطيرة جدا، مثل قضية جريمة السرقة ويعني جرائم كثيرة في الحقيقة،
والاعتداء على النفس
والاعتداء على الأموال يتطور.
نعم.
المقصود بأن الشريعة أيضا نوعت. أنا بس أحببت حقيقة أن أنبه على هذه القضية لأنها مقلقتني شخصيا في قضية عدم فهم يعني إعطاء الفقراء والمساكين. ولأجل هذا لو أن مثلا كل غني من أغنياء المسلمين يعني مثلا ذهب إلى وضع خطة استراتيجية له في أنه يغني سنويا مثلا من 20 إلى 50 فقير في المجتمع، أتصور حينما يكون في الأمة مثلا 100 ألف غني مثلا والعدد أكبر، وهؤلاء كل واحد منهم يعني يأخذ بيد فقير فينقله من هذه الطبقة وهذه الرتبة إلى
ينقله نقلا فعليا.
نعم. إلى أن يكون في هذا المستوى، أعتقد بأن ستكون بإذن الله ناجح. وأنا حقيقة
سيتحول الفقير إلى منفق،
يعني نصحت بها يعني بعض الأغنياء والآن في طور التطبيق.
نعم.
حتى في قضية الإسكان مثلا، يعني أحيانا طبعا الجمهور العلماء على منع مثلا تحويل المال إلى عين، لكن أحيانا قد يكون بعض الفقراء سفيه
لا يحسن
سفيه لا يصلح لا يعني يستطيع إدارة المال. فتكون مثلا جهة معينة وكيل عنه فيعطى المال لتحقق له الضروريات، فيقوم الوكيل هذا نيابة عنه فيشتري له
شراء مسكن أو ملبس
أو أشياء مثلا أو آلة الحرفة مثلا حتى يغتني.
نعم طيب يا شيخنا الله يجزيكم خير،
حديث طويل
ما زال حديث
خاصة عن المال قضية التوزيع يعني. نعم. أنا أريد حقيقة أن نركز عليها
إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله نتابع. شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم، وأشكركم مشاهدينا الأعزاء على متابعتكم، ولقاؤنا بإذن الله يكون في الحلقة القادمة، وما زلنا في حديثنا عن المحافظة على المال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.